بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثاني في اللواحق وفيه مسائل: المسألة الأولى إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا، امرأة بالغة رشيدة جاءت إليك وقالت لك أنت وكيلي في زواجي، زوجني ممن شئت، أي إنسان أنت تشوفه على حسب نظرك. قال لم يكن له أن يزوجها من نفسه، لأنه زوجني من أي إنسان أنت تشوف على حسب نظرك، هذا معناه أنه ما هو خارج من الإذن إلا مع إذنها، إلا إذا كان هو قليل حياء قال يعني حتى أنا مثلا، تقول حتى أنت، فإذا كان كذلك يجوز. ولو وكلته في تزويجها منه، لو قالت له زوجني لنفسك مثلا وأنت وكيلي في الزواج لنفسك، قيل لا يصح، لا يصح لرواية عمار المروية في الجواهر المجلد 29 صفحة 197، وهذه الرواية عفوا 196 عن عمار قال: سألت أبا الحسن، عمار الصاباطي طبعا، سألت أبا الحسن الكاظم عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت، تكون في بيت مع ناس يعني، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها؟ تقول له قد وكلتك فأشهد على تزويجي. قال لا، لا يصح. إلى أن قال في الرواية: قلت فإن وكلت غيره بتزويجها من، يعني وكلت واحد أنه يزوجها من هالشخص، قال نعم، أما هي توكله هو حتى هو يتزوجها لا يصح، أولا للرواية، وثانيا ولأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا، يعني يتولى طرفي العقد، يتولى الإيجاب عن المرأة بالوكالة ويتولى القبول عن نفسه بالأصالة، هكذا قيل. قال المحقق رحمه الله: والجواز أشبه لضعف الرواية ولعدم مانعية تولي طرفي العقد، ما في مانع أن يتولى، لأن المغايرة الاعتبارية كافية كما مر علينا كثيرا. أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر، يعني بمعنى آخر المحقق يقول في فرق، إن واحد يتولى الطرفين لنفسه، يعني طرفي العقد لنفسه، أو واحد يتولى طرفي العقد لغيره، لأنه وكيل عن هذا وكيل عن هذا، ولي لهذا، هذه المرأة هو وليها، فممكن يزوجها، يزوجها لمن؟ لابن ابنه، لابن ابنه، لأنه هو جد وهو له الولاية على ابن ابنه، فهو ولي المرأة، فيتولى الإيجاب بولايته على المرأة ويتولى القبول بولايته على ابن ابنه، ما في مانع. أو يزوج أو الأب من موكله، جاز، يعني أو يتولى الأب التزويج، زوجها الجد أو زوجها الأب من موكله، يعني واحد بيزوج بنته لا الموكل، يعني واحد وكل الأب في الزواج، فهو من جهة وكيل للزوج، ومن جهة ثانية هو ولي على بنته، فبيزوج بنته من الشخص الذي وكله، فهو يتولى الطرفين، ما في مانع، كان جائزا. المسألة الثانية، إذا زوجها الولي بدون مهر المثل، يعني مهر المثل كم؟ مثلا 20,000، قاله ما يخالف يكون 10,000، إذا هي موافقة فلا كلام، لكن إذا ما كانت موافقة هل لها أن تعترض؟ فيه تردد. وجه عدم الاعتراض أن المفروض أن الزوج كفء، مفروض المسألة أن الزوج كفء إلى الزوجة، والولي مأذون له في العقد، والمهر ليس شرطا في صحة العقد، والنكاح ليس معاوضة محضة، يعني مو مثل البيع، إذا باع بأقل من المثل ففي هذه الحالة لصاحب السلعة أن يفسخ مثلا البيع. هذا وجه إيش؟ عدم جواز الاعتراض. ووجه جواز الاعتراض أن النكاح معاوضة في الجملة، فيه نوع معاوضة، يعني المهر في قبال البضع، ومجرد المصلحة غير كاف في عدم الاعتراض، يعني كون المرأة أنها لها مصلحة في هذا الزواج مو معنى أنه ما لها حق تعترض على قلة المهر. قال والأظهر أن لها الاعتراض، وهذا سيأتي في صفحة 332 مزيد تفصيل في هذا الشأن. المسألة الثالثة، عبارة المرأة معتبرة في العقد. الآن لو أن المرأة هي التي ستجري العقد، يعني الإيجاب، فعبارتها معتبرة وتصح مع البلوغ والرشد. أما إذا كانت صبية عبارتها مسلوبة الاعتبار، إذا كانت غير رشيدة كذلك، فيجوز لها أن تزوج نفسها، هي بنفسها تتولى الإيجاب لنفسها، ويجوز أن تكون وكيلة لغيرها، تتوكل عن شخص إيجابا وقبولا، يعني تتوكل عن امرأة فتتولى الإيجاب، أو تتوكل عن رجل فتتولى القبول. المسألة الرابعة، عقد النكاح يقف على الإجازة، على الأظهر، يعني بالنسبة إلى عقد النكاح، إذا كان تولى الولي التزويج، الولي تولى تزويج البنت الصبية أو الولد الصبي، هذا بعد ما يحتاج إجازة، وسيأتي في بعض الصور أنه بعض الصور ليس للصبي إذا بلغ أن يفسخ، وبعض الصور له أن يفسخ. على كل حال العقد صحيح ما دام هو ولي وهذا صبي أو صبية. أما إذا كان صبي وصبية وتولى العقد غير الولي، أو لا مو صبي ولا صبية، يعني بالغين وتولى العقد واحد أجنبي، فلا بد من الإجازة. يعني الآن لو واحد ما شفت له طارق الباب ومعه امرأة وقال لك هذه زوجتك أنا عقدت لك عليها وأنت ما أذنت له، فهذا عقد، فهذا العقد متى يصح؟ إذا أنت أجزت تصرفه وقلت لا أنا أجوزت أمضيت هذا التصرف، إذا ما أمضيت ما يصح. يقول عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر، فلو زوج الصبية، صبية مفعول بها به غير أبيها، يعني واحد ثاني غيرهن الفاعل، زوج غير الأب وغير الجد زوج الصبية، هذا غير الأب وغير الجد قريبا كان مثل أخوها مثل عمها مثل خالها أو بعيدا واحد أجنبي، لم يمضي إلا مع إذنها إذا كانت بالغ، أو إجازتها إذا كانت أيضا بإذنها. طبعا الإذن الفرق أنها تأذن له قبل العقد، الإذن قبل العقد، الإجازة بعد العقد، لا يصح العقد إلا إذا هي أذنت قبل العقد فعقد، أو لا عقد فأجازت العقد، ولو كان أخا أو عما، يعني حتى لو كان قريب وكان أخ أو عم فإنه لا يصح هذا العقد، خلافا لأبناء العامة الذين جوزوا عقد الأخ وعقد العم يعني القريب لأنه ولي، يعتبرون الأخ والعم مثلا والخال هذا ولي. الآن قلنا أنه العقد يقف على الإجازة، فإما الإجازة يعني الإذن أو الإجازة. بالنسبة إلى البكر وبالنسبة إلى الثيب، كيف تحصل الإجازة منهما أو الإذن؟ قال ويقتنع من البكر بسكوتها، سكوتها رضاها عند عرضه عليها، إذا عرض عليها أنه نحن نريد أن نزوجك من فلان وهي سكتت فهذا السكوت علامة الرضا، وتكلف الثيب النطق. أما إذا كانت ثيب وقيل نزوجك من فلان وهي سكتت، تقول لازم تجاوبين نعم أو لا، طبعا لأن البكر أشد حياء من الثيب، طبعا هذا مقتضى القاعدة هكذا، وإلا ربما في مصادق خارجية تكون ثيب خجولة جدا وبكر قليلة الحياء. وكان واحد كان ينقل قضية يقول أنه ذهب إلى الهند، فذهب إلى الهند وأراد أن يتزوج بامرأة، وطبعا زواج دائم. المهم فبعد محاولات وذهاب ومجيء شاف مرأة ويقول قال لأبوها إن هذه بكر، قال بكر خلاص فعقد عليها. يقول لما في وقت العقد يقول أنا أشوف حركاتها مي حركات بكر، يعني ما عندها حياء البكر، يقول حتى نقول لهذا لوياي الدلال أقول للظاهر هذا مي بكر، قال لا بكر وهذا للناس أشراف وناس كذا وأبوها قال لك وكذا، يقول بعدين تبين مي بكر بالفعل. على كل حال يقول ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك. فهنا لاحظنا إذا كانت صبية فمن الذي يجيز أو يأذن؟ وليها يعني أبوها أو جدها. إذا كانت بالغة فهي تأذن. إذا كانت مملوكة من الذي يأذن أو يجوز؟ مالكها. وكذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد صح لأنه هو ولي لها. المسألة الخامسة، إذا كان الولي كافرا والفتاة مسلمة فلا ولاية له، لا ولاية للكافر على المسلمة، ولو كان الأب كذلك، يعني ولو كان الأب كذلك يعني كافرا، يثبت الولاية للجد خاصة. إذا كان الجد مسلم، الأولياء اثنين، إذا واحد ارتفعت ولايته بالكفر تثبت تبقى ولاية الثاني فقط. وكذا لو جن الأب، إذا جن بعد ترتفع الولاية له، أو أغمي عليه كذلك ولو زال المانع. يعني لو أنه كافر ثم أسلم، أو كان مجنون ثم أفاق، عادت الولاية، لأن ولاية الأب وولاية الجد أصليتين كما قلنا. ولو اختار الأب لو تعارضت الإرادتان، الأب زوج البنت من واحد والجد زوج البنت من واحد ثاني، طبعا كل منهما ولي، فمن أجرى العقد قبل الثاني فهو نافذ. نعم، قلنا في حضور الأب كل منهما ولي. بعضهم يناقش في فقد الأب، إذا فقد الأب هل الجد ولي أو لا، وهذا مر علينا فيما سبق. يقول: ولو اختار الأب زوجا والجد زوجا آخر اختار، فمن سبق عقده صح وبطل عقد المتأخر وإن تشاح. يعني هذا يقول أنا أزوجها من فلان، وهذا يقول لا أنا اللي أزوجها من، وتنازع، قدم اختيار الجد على اختيار الأب. طبعا هذا كله مع فرض إيش؟ أنها موافقة على هذا وموافق، ما عندها مانع على الاثنين. ولو أوقعاه في حالة واحدة، يعني ذلين الناس متعاندين، كل واحد يعاند الثاني في نفس المجلس، قال لذاك هذا جاب له مأذون وهذا جاب له مأذون، وقال لي الله نجري العقد، وهذا يجري في نفس الوقت وهذا يجري في وقت واحد، ثبت عقد الجد دون الأب، الجد هو المقدم. المسألة السادسة: إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي، طبعا كل ذلك مع فرض أن في مصلحة لها، هناك مصلحة. قال صح، لأنه يجوز زواج الخصي وزواج المجنون لا مانع منه. ولها الخيار إذا بلغت، إذا بلغت لها الخيار في أنها تمضي العقد أو تفسخ العقد. وكذا ممكن وهذا، وكذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ. يعني زوج الطفل بامرأة فيها عيوب، يجوز له بهذه العيوب أن يفسخ. والعيوب كما تلاحظون في الحاشية تسعة، عيوب المرأة المجوزة للفسخ: الجنون والجذام والبرص والعمى والإقعاد والقرن والإفضاء والعفل والرتق، وهذه ستأتي. ففي هذه الحالة لو زوجه بامرأة فيها موجب للفسخ، يجوز له أن يفسخ بعد ذلك إذا بلغ. ولو زوجها بمملوك لم، إذن الآن قلنا إيش؟ متى لها الخيار في الفسخ؟ إذا زوجها بمجنون أو خصي، وإذا زوج الصبي بامرأة فيها أحد موجبات الفسخ أو مسوغات الفسخ. لو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت أنه تفسخ، لا. وكذا لو زوج الطفل، يعني زوج الطفل بأمه، فأيضا هنا لا خيار للطفل، لأن التزويج بالأمه ليس بمانع. نعم. يقول: وقيل بالمنع في الطفل، قيل أن نفس الزواج باطل، يعني لا يجوز تزويج الطفل بالأمة، مو أنه ما له حق الخيار، نفس الزواج باطل، لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت، والعنت يعني هو الوقوع في المشقة بشدة العزوبة. إذا كان إنسان بقي أعزب يقع في عنت يعني في مشقة، ففي هذه الحالة يتزوج أمه، والطفل ما يصيبه العنت ولا خوف في جانب الصبي أنه نخاف عليه العنت الوقوع في المشقة بسبب العزوبة. طبعا هذا باعتبار الآية المباركة، وهو قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. بعدين يقول: ذلك لمن خشي العنت منكم. فبينما الطفل لا خشية للعنت، لكن هنا طبعا مو أن هذا معناه أنه ذلك لمن خشي العنت، إن هذا يعني يكون محرم إذا ما خشي العنت، لأن هذا طبعا استدلال بالمفهوم بالإضافة إلى الآية في مساق إيجاد حل. يعني الآن إنسان ما عنده مهر يستطيع أن يدفع هذا المهر للزواج من فتاة حرة، ففي هذه الحالة يتزوج أمه، لأن الأمه هي بنفسها يعني ممكن تشترى وتباع، فالزواج منها يكون أرخص من يعني ممكن إيجاد المهر بالنسبة إلى الأمه. فالآية في صدد إيجاد حل لمن خشي العنت، لا أنه الذي لا يخشى العنت لا يجوز له أن يتزوج بها. المسألة السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها ومسلم، لأنها هي وجميع منافعها لمالكها ولو كانت لامرأة. يعني حتى لو كانت لامرأة، يعني امرأة ملكت هذه الجارية، أيضا لا بد من إذن المرأة، لأن هذا تصرف في بضعها وفي منافعها، سواء كان هذا في العقد الدائم أو في العقد المنقطع. خلافا لبعض علماء العامة الذي يقول أنه إذا كان لامرأة ما في مانع، لأن الأمة يستفاد، من الذي يستفيد من بضعها؟ الرجل. إذا كان الرجل هو مالك لها ممكن يستفيد منها بالاستمتاع بها، أما إذا امرأة مالكة لها تستفيد منها بالاستمتاع بها؟ لا طبعا. ففي هذه الحالة لو أنه استمتع بها رجل آخر بزواج دائم أو بمنقطع، هذا لا يفوت منفعة على المالكة، المرأة المالكة. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله: يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير إذنها، وهذا طبعا اعتماد على رواية سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة عن الصادق عليه السلام، وهذه مروية في الجواهر المجلد 29 صفحة 215. وهذه الرواية يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها، قال: لا بأس به. فهنا يتمتع أولا مو دائم، والشيء الثاني أمة امرأة. لكن هذه الرواية مضطربة ولم يعمل بها، يعني أعرض عنها الأصحاب. لذلك يقول: والأول أشبه أنه لا بد من إذن المالك رجلا كان أو امرأة. المسألة الثامنة: إذا زوج الأبوان الصغيرين، الصغيرين هو المفعول، الأبوان زوج صغيرين، لزمهما العقد، لزم هذين الصغيرين العقد، بعد لا حق لهما في فسخه بعد البلوغ. لكن هنا تترتب مسائل في الميراث، فإن مات أحدهما ورثه الآخر، لأنهما زوجان والزوجان كل منهما يرث الآخر. ولو عقد عليهما غير أبويهما. قلنا العقد ما يكون باطل، وإنما يبقى عقد فضولي إذا تعقب بالإجازة صح. فحصل عقد من غير الأبوين ومات أحدهما قبل البلوغ، بعد بطل العقد لأنه ليس من الأولياء، وسقط المهر لأنه لا عقد، وسقط الإرث لأنه لا زوجية. ولو بلغ أحدهما فرضي، إذن الآن ماذا بقي؟ بقي رضا الثاني، لزم العقد من جهته. إذ لما هو رضي إذن صار هو مثلا لبلغ من الولد ورضي، فلأنه تعقب بالإجازة صار عقد فضولي من غير الأب وهو أجاز فصار زوج. فإن مات هل ذاك الثاني يرثه أم لا؟ المرأة ترثه أم لا؟ ترثه إذا كانت زوجة. ومتى تكون زوجة؟ إذا أجازت العقد. يقول عزل من تركته نصيب الآخر، طبعا ما عنده أولاد، فالزوجة كم تأخذ؟ ربع، فيعزل مثلا ربع. إذا كان إلا مات من؟ إلا بلغ المرأة ورضيت فصارت زوجة وماتت، يعزل من تركتها نص. فإن بلغ الآخر فأجاز، قال أنا يعني أجزت العقد الذي أجري، هنا يكون في نوع تهمة بالنسبة إليه، وهو أنه كيف الآن أنت تجيز مع أن الطرف الثاني مات؟ الطرف الثاني مات، فهل أنت تجيز من أجل الحصول على الميراث؟ فيحلف، أحلف أنه لم يجز العقد للرغبة في الميراث، فإذا حلف يورث وورث. طبعا هنا على يعني هو كيف يعني يقول أنه لو أن الطرف الثاني بقي والآن أنا بلغت لوافقت على الزواج لما أعرف من مثلا حسن أخلاق ذاك الطرف وهكذا. ولو مات الذي لم يجز، يعني هذا كبر الزوج مثلا كبر وبلغ فأجاز، بقي من؟ الزوجة تجيز، ماتت البنت قبل بلوغها بطل العقد ولا ميراث. المسألة التاسعة، إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد، قال له اذهب واعقد لنفسك على فلانة، وذهب وعقد لنفسه صح عقده. هو قال واعقد لنفسك، لكن كم المهر؟ معين أطلق، واقتضى الإطلاق. لما أطلق المهر ماذا يقتضي هذا الإطلاق؟ يقتضي الاقتصار على مهر أمثاله، يتزوج هذه المرأة ويدفع لها مهر المثل لا أزيد، أقل ما يخالف بس أزيد لا. فإن زاد على مهر المثل، المولى الذي أذن له في العقد كم يدفع؟ فقط مهر المثل، وكان الزائد على المهر في ذمته، في ذمة العبد، يتبع به إذا تحرر، إذا صار حر يطالب بالزائد على مهر المثل. يعني لو كان مهر المثل 20,000 وهو وافق على أن يعقد على تلك المرأة 25,000، فالمالك يدفع 20 فقط، و5,000 يكون مطلوب بها إذا تحرر يجيبها. ويكون مهر المثل على مولى لأنه أذن له، مأذون من قبله، ومعلوم أن الإذن يستتبع إيش؟ إجراء العقد، والعقد يلزمه مهر. وقيل هذا القول للشيخ وابن البراج ويحيى بن سعيد في كسبه، يعني لا أنه يتبع به إذا تحرر يبقى في ذمته، لا، لا بد من أن يكون في كسبه أيضا، في كسبه، يعني المولى السيد لا بد أنه يخلي هذا العبد يعمل ولو وقت معين، من هذا العمل الأجرة يسدد المهر، يعني لا ينتظر بعدين حتى يتحرر ويسلم باقي المهر الزائد على مهر المثل، لا، الآن يعمل بعض الوقت. نعم، إيه، فيجب على مولاه أنه يفرغ لوقت يخليه يعمل بأجرة عند أشخاص ثم يكسب، ومن هذا الكسب يجمع ويعطى المرأة باقي مهرها. إيه، لكن في هالحالة هكذا قيل، يعني بعضهم قال، والأول أظهر أنه لا في ذمته وجميع كسبه لمولاه، وكذا القول في نفقتها لما هو أذن المولى له، يعني بتكون زوجة، فإذا تكون زوجة يجب عليه النفقة، فالمولى ينفق عليها، على زوجة العبد، النفقة المتعارفة. أزيد هذا طبعا لا، ليس من على المولى. والبعض الآخر يقول لا، النفقة من كسبه لا من عند مولى. المسألة العاشرة، من تحرر بعضه، واحد تحرر نصفه مثلا، يعني مثلا اثنين مشتركين في عبد، واحد اعتق النصف مثلا او كاتب النصف وتحرر، ليس لمولاه الثاني اجباره على النكاح، لانه لا يملكه كله، يملك بعضه، فما لحق يجبره على انه يتزوج بهذه الأمة او تلك المرأة. المسألة الحادية عشرة، اذا كانت الأمة لمولى عليه، يعني مثلا أنا الآن عندي ابن، ابني أنا ولي عليه، فهو مولى عليه، عنده أمة، يملك أمة، كان نكاحها بيد وليه. لو أنه شخص جاء وأراد أن يتزوج بأمة ابني، من الذي يأذن، أنا أو ابني؟ أنا، وإن كانت الأمة لابني فأنا الذي آذن، كان نكاحها بيد ولي إيش، المولى عليه. فإذا زوج، أنا لو زوجتها لزم العقد، وليس للمولى عليه مع زوال الولاية. متى تزول ولايتي على ولدي؟ إذا بلغ، مع زوال الولاية يعني ببلوغه، ليس للولد أن يفسخ العقد، لأنه وقع من أهله أو صدر من أهله ووقع في محله. ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد. طبعا المحقق رحمه الله كما مر علينا سابقا يذهب إلى أن المرأة البالغة الرشيدة بكر كانت أو ثيب لا يجب عليها أن تستأذن الأب ولا الجد، وإذا عقدت بدون إذنهما وبدون رضاهما بل حتى مع رفضهما فالعقد صحيح. يقول لكن يستحب أن تستأذن، فانكحوهن بإذن أهلهن بكرا كانت أو ثيبا، هذا إيش يستحب لها. ويستحب أن توكل أخاها، تجعل الأخ هو الولي الوكيل عنها إذا لم يكن لها أب ولا جد، إذا كان هو الأب تجعل الأب هو الوكيل. ويستحب أن تعول على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ، عندها عدة إخوة، توكل من؟ توكل الأخ الأكبر. ولو طبعا هنا توكل في إيش توكل؟ مو في إجراء العقد، في الاختيار. مثلا لو أنه تقدم إلها أكثر من واحد، فمن الذي يختار؟ توكل أخوها أنه يختار إلها أي واحد هو يراه مصلحة. لو أنه لا عندها أكثر من أخ، توكل الأخ الأكبر، لأنه الأكبر أكثر خبرة، يعني الأكبر أخبر، مو صحيح؟ ولو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا، يعني قال له الأخ الأكبر جبت لك زوج ممتاز، قال له الأصغر أنا اللي جبته أمتاز من ذاك، ففي هذه الحالة تخيرت خيارة الأكبر، ما اختاره الأكبر لأنه كما قلنا أخبر. مسائل ثلاث، طبعا هذا إذا مع التساوي، أما إذا كان الأكبر لا يعقل وبهيم وعنده ملاكات غير صحيحة مثلا، اختار لأن هذا كثير الأموال وإن كان فاسق فاجر مو مهم، بينما ذاك لا عاقل ويعرف الناس ويختار بالملاكات الصحيحة، طبعا في هذه الحالة تقدم من هو أكثر فهم منهما، كلام مع تساويهما. مسائل ثلاث: إذا زوجها الأخوان برجلين، يعني هذا الأخ عقد لها على زيد وذاك الأخ عقد لها على عمرو، فإن وكلتهما فالعقد للأول، الذي عقد أول هو العقد الصحيح، لأن لما عقد الأول وهي وكلته صارت زوجة، فذاك الثاني لما عقد لها على الثاني ما لا يصح، لنا هي مزوجة فكيف يزوجها ولو دخلت بمن تزوجها أخيرا؟ يعني الأول عقد لها، متى عقد لها؟ في شهر مثلا ربيع الأول، الثاني عقد لها في شهر جمادة، لكن الأول ما قال لها، هي وكلت الاثنين، الأول ما أخبرها، الثاني أخبرها، فالثاني طبعا مو زوجها، دخل بها بناء على أنه زوج لها، فدخلت بمن تزوجها أخر فحملت منه، ألحق الولد به، لأن هذا مو زنا، يصير ولد شبهة، وولد الشبهة كالولد الشرعي، لأن ولد الشبهة يعني الشبهة هو النكاح الذي يظن الناكح أنه مستحق له وأنه جائز له، وألزم الثاني مهرها، لأنه ما هي ما مكنته من بضعها مجانا بل بمهر، فيعطى مهر المثل، وأعيدت إلى السابق، أعيدت إلى الأول الذي عقد لها في ربيع بعد انقضاء العدة من الثاني، عدتها طبعا إذا كانت حملت فوضع الحمل، وإذا ما حملت ثلاثة أطهار، إيه عدة المطلقة، فإن اتفقا في حالة واحدة، يعني اثنينهم أجروا العقد في نفس الوقت. قيل هذا القول للشيخ في كتابيه تهذيب والاستبصار: يقدم الأكبر وهو تحكم، يعني قول بلا دليل، يعني ترجيح بلا مرجح أيضا، ولو لم أو التحكم طبعا يعني قول بلا دليل، ولا ربما يقول قائل أن هناك ترجيح الأكبر أرجح من غيره لكن لا دليل على ذلك، ولو لم تكن أذنت لهما، هذا طبعا إذا وكلتهما فبمجرد إيقاع العقد العقد صحيح، لكن إذا ما وكلت فبمجرد إيقاع العقد لا يكون صحيح إلا بعد الإجازة، أجازت عقد أيهما شاءت، فلو أنه هذا عقد لها وهذا العقد لها فأجازت عقد الثاني فصح، لأن الأول ما دام هي ما أجازت يمكن أن يعقد لها الثاني، والأولى لها إجازة عقد الأكبر كما بينا فيما سبق، وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له. يعني لو أنه عقد لها الأكبر على واحد على زيد، والأصغر عقد لها على عامر، وهي دخلت بزيد، خلاص هذا إجازة، يعني إجازة عملية بتعبير آخر. المسألة الثانية: لا ولاية للأم على الولد، الولاية للأب وللجد للأب، أما الأم لا ولاية لها، فلو زوجته، لو زوجت الولد فرضي لزمه العقد بسبب رضاه، لأنه هذه إجازة متأخرة، وإن كره لزمها العقد المهر، لزمها المهر، عليكم السلام. وفيه تردد، وجهاء التردد: لأن الأم فوتت البضع على الزوجة، لأن الآن الأم لما عقدت على هذه المرأة ربما في ذاك الوقت جاء لها خاطب قالت لا أنا بعد مزوجة، ففوتت البضع على الزوجة وغرتها يعني خدعتها بدعوى الوكالة، خدعتها تدعي أن الأم هي وكيلة عن ولدها. فلما فوتت البضع على الزوجة فتضمن عوضه، تضمن عوض البضع وهو المهر. عدم الضمان أن مدعي الوكالة لا يجب عليه المهر مطلقا، فالمرأة غاية ما في الباب أن الأم تدعي الوكالة فلا يجب عليها المهر. وهذا أول الكلام، أنها فوتت البضع، ما فوتت بضعا، عقدت، تبين العقد باطل وانتهى كل شيء. وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه، يعني هكذا إذا غرتها بأنها وكيلة. أما إذا جاءت وعقدت، يعني الآن لو شخص عقد وأنت مثلا لا تعلم أنه، يعني شخص جالك قال لك أنا بأعقد لك على سعاد وأنت لا تعلم أنه وكيل لها، وافقت، طبعا هنا بعد لا تلزمه بشيء، هو تقول له لا ما يصير كذا كذا، لأنه أنت لا تعلم أنه وكيل. لو كان هو خدعك وقال هو وكيل لكان فيه كلام. المسألة الثالثة، إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج زوجك العاقد من غير إذنك، يعني الآن هو واحد عقد على سعاد لزيد، الزوج وهو زيد قال هو فلان ما أنت ما أذنت له، قالت بل أذنت. فالآن الزوج يشك هل هي أذنت أو ما أذنت، فالقول قولها مع يمينها على القولين. طبعا هنا الزوج ليش قال هذا الكلام؟ قال لأ أنت ما أذنت له حتى يتنصل من المهر، يتنصل من الزوجية، يعني ربما راجع نفسه، شاف الآن هو يلزمه أن يدفع المهر إذا هي أذنت، فهي تقول أنا أذنت، فالقول قولها مع يمينها على القولين. أي قولين؟ يعني إذا قلنا أن عقد الفضولي باطل أو قلنا أن عقد الفضولي صحيح، لأن في خلاف في عقد الفضولي، مر علينا هل عقد الفضولي فقط في البيع لأن النصوص وردت في البيع فقط، أم أنه في حتى في غير البيع. فعلى القولين القول قوله، لأنها تدعي الصحة، لأن الآن نحن نشك هل هذا الزواج باطل أو صحيح، طبعا مدعي الصحة يقدم قوله على مدعي الفساد. في مجال كم دقيقة له؟ دقيقة. الفصل الرابع إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولي وسلمكم الله.